الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سيداتي سادتي، أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار لمتابعة آخر الأنباء التي يعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمعت الحكومة التركية في أنقرة الاثنين لمناقشة الإطار القانوني لمذكرة ستعرضها على البرلمان في شأن الحصول على تفويض بالتوغل العسكري في شمال العراق. وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى بأن الوزراء سيناقشون المسألة وسيتم إرسال المذكرة إلى البرلمان ما أن يتم التوقيع عليها من قبل أعضاء الحكومة كافة، بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. ومن المتوقع أن تطلب الحكومة التركية من البرلمان إصدار تفويض لها مدته عام واحد لتنفيذ عملية في شمال العراق، حيث يقدر عديد حزب العمال الكردستاني المحظور بنحو 3500 عنصر. وفي أنقرة أيضا قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيرجين سايغون الاثنين إن من السابق لأوانه الحديث عن توقيت أو نطاق العملية التي من المحتمل أن يشنها الجيش التركي ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، والذي ستطلب الحكومة موافقة البرلمان عليها غدا الثلاثاء. في غضون ذلك، أفادت التقارير الواردة من المنطقة الحدودية في شمال البلاد الاثنين بأن القرى العراقية النائية لم تشهد قصفا، على غرار القصف المتقطع الذي تعرضت له من قبل المدفعية التركية خلال اليومين الماضيين. وأفيد نقلا عن مسؤولين في إقليم كردستان العراق بأن هدوءا ساد المنطقة بعد آخر قصف تعرضت له ليلة أمس قرى في ناحية كاني ماسي التي تبعد نحو 40 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة دهوك. في رام الله، اجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين في محاولة لتخطي خلافاته مع إسرائيل حول نطاق الموضوعات التي سيشملها مؤتمر دولي ترعاه الولايات المتحدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وفي تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته مع الرئيس الفلسطيني بعد انتهاء الاجتماع، قالت رايس:
لقد قلت إننا نحتاج الآن إلى التأكد من تجنب أي خطوات من شأنها تقويض الثقة، وذلك لأن بناء الثقة هو أمر يستغرق وقتا، وإننا نعمل على هذا الموضوع منذ فترة، ونريد من الجميع أن يعلموا بأن شركاء واثقين سيمضون قدما نحو المشاركة في المؤتمر الدولي هذا الخريف.
في القدس، أرجأت السلطات الإسرائيلية استئناف الأشغال المترافقة بحفريات للتنقيب عن الآثار بالقرب من المسجد الأقصى والتي دانها العالم العربي والإسلامي، على ما أفاد الاثنين وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي غالب مجدلي. مجدلي، وهو أول وزير عربي مسلم في حكومة إسرائيل، قال في تصريح بثته الإذاعة الإسرائيلية: ما من شك أن استئناف هذه الأشغال بأمر من لجنة مؤلفة من 5 وزراء سيخلف مناخا غير ملائم فيما نستعد لمحاولة صنع السلام مع الفلسطينيين، بحسب تعبيره. وقال إن هذا القرار أرجئ إلى أن تعلن الحكومة بأجمعها موقفا من هذا الموضوع، مضيفا أن اليهودية والإسلام يعلماننا الحذر، وينبغي تجنب أن يتحول نزاع سياسي إلى ديني، على حد تعبير مجدلي. في فيسبادن ألمانيا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أنه سيتوجه إلى إيران، رغم تقرير لوكالة أنباء روسية تحدث عن مخطط لاغتياله في طهران. وقد أدلى بوتين بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. من جهتها قالت ميركل إنه يتعين أن تفرض الأمم المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران ما لم تستجب لمطالب المنظمة الدولية في شأن برنامجها النووي. وكانت وكالات أنباء روسية أفادت الاثنين في وقت سابق الاثنين نقلا عن مصدر في جهاز أمني بأن المخابرات الروسية أكدت تلقيها معلومات عن التخطيط لمؤامرة تستهدف الرئيس فلاديمير بوتين. ونقلت وكالة الإعلام الروسية وكل من إيتارتاس وإنترفاكس في تقارير متطابقة تقريبا عن المصدر قوله إن السلطات المختصة تعمل بنشاط مع شركاء أجانب على المعلومات التي وصلت قالت بالأمس عن تهديد إرهابي يتعلق برئيس دولة روسيا على حد تعبيره. في بيجينغ قال الرئيس الصيني هو جينتاو الاثنين في خطاب حدد فيه جدول أعماله إن الحزب الشيوعي الصيني ينبغي أن يظل ممسكا بقوة بزمام السلطة فيما تشهد البلاد تغيرات اقتصادية واجتماعية، ولكنه تعهد بإصلاح سياسي محكم. وفي تقرير عمل حالة الأمة للمؤتمر 17 للحزب الشيوعي الصيني قال الرئيس إن البلاد التي قادها طوال 5 سنوات ستطبق سياسة اقتصادية أكثر انفتاحا، لكن عليها أيضا أن تتغلب على التصدعات الاجتماعية وتلوث البيئة. أخيرا فاز الاقتصاديون الأمريكيون ليونيد هورفيتش وإريك ماسكن وروجر مايرسون معا بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2007. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
أما الآن أعزائي المستمعين، فندعوكم إلى آخر مستجدات الملف العراقي الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم الزميلان كفاح الحبيب وسميرة علي مندي.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: عمار الحكيم في ضيافة صحوة الأنبار،
ونيتشيرفان بارزاني يؤكد أن حكومة كردستان العراق لن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات على أي دولة مجاورة.
عقد نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ورئيس مجلس صحوة الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة لقاء الأحد في مدينة الرمادي، هو الأول من نوعه تحت حماية مشددة من قبل القوات الأمريكية والعراقية. زيارة الحكيم الابن إلى الرمادي التي أحيطت بتكتم شديد جاءت بعد زيارة قام بها وفد من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة عضو مجلس النواب حميد معلا الساعدي لمحافظة الأنبار الجمعة، التقى فيها بالشيخ أحمد أبو ريشة والشيخ حميد الهايز وعدد آخر من شيوخ ووجهاء المحافظة.
الحكيم أثنى في كلمة بعد اللقاء على الشيخ الراحل عبد الستار أبو ريشة الذي وصفه بأنه بطل وطني حقيقي.
جئناكم أيها الشرفاء أيها الأعزاء لنبارك لكم أيام العيد السعيد من ناحية، ولنعزيكم بفقد بطل من أبطال العراق الشهيد السعيد الشيخ ستار أبو ريشة.
وأكد الحكيم أن ثروات العراق ملك للجميع وأنها ينبغي أن توزع على أبنائه بشكل عادل.
نقف معا لنبني هذا البلد، نقف معا لنوزع ثرواته بشكل عادل على جميع العراقيين. الثروة العراقية ملك لجميع العراقيين في كل مواقعهم، ولا نستثني أحدا.
من جانبه دعا الشيخ حميد الهيس إلى نبذ العنف وأعلن عزمه مواصلة القتال ضد عناصر تنظيم القاعدة، وأكد أن عشائر الأنبار متحدة لخدمة العراق.
إن صحوة العراق ومجلس شيوخ العموم لعشائر العراق ومجلس الإنقاذ هم متحدون ومتفقون على كل ما يخدم العملية السياسية ويخدم البلد، وهم الممثلين الحقيقيين لأبناء المناطق الغربية، والكل يعمل باتجاه واحدة تحت راية واحدة هي صحوة العراق.
مستمعين الأعزاء، عن أبعاد زيارة الحكيم للرمادي اتصل ملف العراق بمراسل إذاعة العراق الحر عماد جسم الذي رافق الوفد الزائر، وسأله بداية عن وقع الزيارة لدى أهالي الأنبار وأبرز القضايا التي تناولها الحكيم مع مضيفيه.
كانت زيارة استثمر بها السيد عمار الحكيم، نجد السيد عبد العزيز الحكيم، استثمر فيها أيام العيد ومناسبة العيد، وذهب إلى الرمادي مع عدد من أعضاء البرلمان العراقي، وهم السيد رضا جواد تقي والسيد هادي العامري، وهم أيضا من أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. وأود التنويه إلى أن هذه الزيارة كانت فيها الكثير من التكتم الإعلامي، وهنالك حماية مكثفة إلى مضيف سيد أحمد أبو ريشة من قبل الأمريكان. كان استقبالا حافلا من قبل صحوة الأنبار، مجلس إنقاذ الأنبار، ومن قبل السيد أحمد أبو ريشة. كذلك أشار السيد أحمد أبو ريشة إلى أن القاعدة هو العدو الأوحد للسنة وللشيعة، وكذلك طالب بدعم من الحكومة، فيما أشار السيد عمار الحكيم الذي يزور الرمادي لأول مرة منذ سقوط السلطة، ولأول مرة يزور وفد شيعي لهذا الكبر إلى مدينة الرمادي. باركوا خطوات مجلس إنقاذ الأنبار وصحوة الأنبار في تطهير مدينة الرمادي من القاعدة، وأكدوا دعمهم بالأسلحة وبالمهونة. ونوه عمار الحكيم إلى مسألة تشكيل الأقاليم، وأشار إلى أننا نحاول أن نطمئن أهالي مدينة الرمادي على أن تشكيل الأقاليم لن يقلل من حصولهم على الإمكانيات وحصولهم على الثروات بشكل متساوي.
عماد، يعني هل ممكن أن نقول بأن زيارة عمار الحكيم قد أتت لإقناع السنة أيضا وقبولهم بمشروع إنشاء أقاليم في العراق، وهو أيضا مشروع وصفه التيار الصدري والصدريون في العراق بأنه مغازلة للمشروع الذي طرح في مجلس الشيوخ الأمريكي؟
بالضبط سميرة، هنالك اعتراضات من قبل تيارات متنفذة شيعية وتيارات سنية، أعتقد بأنها خطوة لأجل كسب الرأي وكذلك لأجل إقناعهم. وهنالك تأييد ضمني لاحظناه من خلال الزيارة ومن خلال أحاديث المتبادلة، كنا قريبين، خاصة وأن السيد حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار أشار إلى أنهم يطالبون بأن تكون صحوة الأنبار ومجلس إنقاذ الأنبار هي الممثلة للمنطقة الغربية، حيث أن ممثلين المنطقة الغربية في البرلمان لم يكونوا على قرب بمعاناة هذه المنطقة ولم يتقدموا بخطوات نحو هذا الموضوع.
نعم، موفد إذاعة العراق الحر إلى محافظة الأنبار عماد جاسم، شكرا جزيلا لك.
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق التزامها بوقف هجمات الانفصاليين الأكراد عبر الحدود على تركيا، إلا أنها دعت إلى حل سياسي وسط تهديدات تركيا بغزو شمال العراق. رئيس وزراء حكومة الإقليم نشيرفان بارزاني قال أن مشكلة هجمات حزب العمال الكردستاني الذي يستخدم متمردوه شمال العراق قاعدة لهم لا يمكن حلها عسكريا، وأكد أن حكومته لن تسمح باستخدام أرضها أو أرض العراق لشن هجمات على أي دولة مجاورة. بارزاني أضاف في تصريحات تلفزيونية أن حزب العمال الكردستاني لا يمثل مشكلة لتركيا وحدها، مشيرا إلى أن الحزب سبب لكردستان العراق مشاكل في الماضي، ونافيا أن تكون حكومته مستفيدة من مشكلة حزب العمال الكردستاني، ولفت إلى ضرورة البحث عن حل سياسي طالما أن المشكلة لا يمكن حلها بالحرب.
وكانت القوات التركية قد قصفت قرى ومناطق في إقليم كردستان العراق منذ مساء السبت لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني التركي، مصدر عسكري عراقي قال إن قصفا مدفعيا لمناطق حدودية حول قضاء العمدية وناحية بامرني بدأ قبل الساعة 10 من مساء السبت واستمر بشكل متواصل، ما أثار الخوف والذعر دون أن يشير إلى وقوع ضحايا. عن هذا التصعيد الأخير والتهديد التركي بشن حملة عسكرية واسعة النطاق في شمال العراق تحدث ملف العراق إلى الكاتب والصحفي كاميران قرداغي المتحدث السابق باسم رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني، وسأله أولا عما يمكن أن تؤول إليه الأمور بعد عمليات القصف المدفعي.
في الحقيقة كان هناك تخوف لدى الكرد العراقيين من أن تتصاعد عمليات القصف وربما أكثر من القصف، وهذه العمليات ليست جديدة، يعني قصف المناطق الكردية والقرى الكردية، وحتى في السابق كانت أحيانا تصل إلى قريب إلى العمادية مثلا أو إلى مناطق أخرى، وهذا دليل على نوع من التصعيد الجديد لعمليات القصف والخشية من أن يؤدي ذلك إلى نوع من التدخل العسكري التركي داخل الحدود العراقية وفي العمق.
هل تتوقعون يعني عملية كبرى من هالنوع؟
حتى الآن في الحقيقة هناك هذا 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 الخوف موجود بطبيعة الحال، ولكن هناك جهود كبيرة تجري حتى الآن. صحيح كان هناك وفد أمريكي أمس وغادر ربما من دون أن يتوصلوا إلى شيء علنا، ولكن قد يكونوا توصلوا إلى نوع من التفاهم من دون أن يعلنوا ذلك، ولكن ما زال هناك نوع من الأمل لدى الكرد وغيرهم بأن تركيا ستضبط نفسها ولا تتدخل بشكل يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وإلى زعزعة الأمن والاستقرار في كردستان العراق. وهناك يعني رأي بأن قد تكون هناك عمليات، ولكن ربما ستقتصر على المناطق الجبلية النائية التي تعتقد أو تركيا بأن فيها قواعد لحزب العمال الكردستاني، ولكن كل شيء متوقع.
بالنسبة للتصعيد الأخير، الجيش التركي أعلن بأن العلاقات الأمريكية التركية ممكن أن تكون في خطر، خاصة بعد مناقشة الكونغرس للقرار الخاص بإبادة الأرمن. ما هو توقع في مدى العلاقات؟
طبعا هذا القرار كان كأنما بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ولكن أيضا للأسف أن السياسة الداخلية والصراعات الداخلية في الولايات المتحدة ربما كانت وراء هذا الموقف المتشدد من جانب الديمقراطيين لإمرار هذا القرار الذي جاء في وقت غير مناسب بالنسبة إلى الظرف الراهن المتعلق بالتركيا وكردستان العراق. ولكن الأتراك استقبلوا هذا القرار بعدائية شديدة، وربما استفادوا من صدور هذا القرار كي يتخذونه ذريعة لكي يقوموا بعملية داخل كردستان العراق. ولكن كما قلت أن الأمل في أن يستطيع الأتراك أن يحكموا العقل في هذا الموضوع وأن لا يعطوا هذه المسألة أكبر من حجمها.
بالنسبة إلى موقف الحكومة العراقية مما يحصل على الحدود العراقية التركية، خاصة بعد الاتفاق الأمني اللي وقع بين الحكومتين،
هناك مفارقة في الحقيقة. الاتفاق الأمني صحيح أن بغداد والحكومة المركزية هي الجهة التي يحق لها أن تدخل في اتفاقات مع الدول الأخرى، لأن السياسة الخارجية هي من صلاحية الحكومة المركزية، ولكن في الحقيقة أن التظاهر بعدم وجود إدارة كردية في كردستان العراق يعني هو كمن يحاول أن يخفي رأسه في الرمال، لأن الحكومة العراقية ليست لديها القدرة العسكرية في أن تفعل شيئا في كردستان. الكرد أظهروا امتعاضهم من أن الاتفاق جرى من دون التنسيق والتشاور معهم، هذا من جانب. ولكن من جانب آخر تركيا سوف تدخل نفسها في الحقيقة في موقف محرج إذا عبرت الحدود من دون موافقة الحكومة العراقية، لأن الاتفاق الذي وقعه وزير الداخلية العراقية في أنقرة من دون أن ندخل في الموقف الكردي أو غيره، بموجب هذا الاتفاق تركيا تعهدت بعدم اختراق الحدود العراقية والدخول إلى داخل العراق من دون موافقة مسبقة من قبل الحكومة العراقية، والحكومة العراقية لم تعطي هذه الموافقة حتى الآن، والتصريحات الرسمية تقول بأنها ضد تدخل أي دولة في داخل الأراضي العراقية. لذلك هناك نوع من الإحراج السياسي في هذا الموضوع بالنسبة إلى تركيا.
من المتوقع أن تستضيف اسطنبول التركية اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار العراقي مطلع الشهر المقبل بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتركيا والأردن وسوريا والكويت وإيران والبحرين، بالإضافة إلى الدول الكبرى والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. الاجتماع سيناقش الأدوار التي يمكن أن تقوم بها دول الجوار العراقي في تأمين وحدة العراق والحفاظ على سلامة أراضيه.
مستمعين الكرام، عن آخر الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دول الجوار في اسطنبول تحدث ملف العراق إلى وكيل وزير الخارجية العراقي محمد الحاج حمود، وسأله إن كانت الأحداث الأخيرة الجارية على الحدود العراقية التركية تؤثر على انعقاد المؤتمر أو على جدول أعماله.
مستمرين في استعداداتنا للمؤتمر، والاجتماع مقرر أن يعقد يوم 2 و3 الشهر القادم. ليس هناك جديد، لا يمكن، لا أعتقد أن الأحداث الأخيرة تؤثر على انعقاد المؤتمر أو على جدول أعمال المؤتمر.
هناك تصعيد أمني وتوتر أمني على الحدود العراقية التركية. الحكومة التركية ستطلب من البرلمان التركي بأن تحصل على قرار الاجتياح ودخول الأراضي العراقية. يعني كل هذه التغييرات، ألا تعتقد بأنها ستؤثر على حضور دول معينة أو على الموقف التركي تحديدا، لأن الاجتماع سيعقد على أرضها؟
المعلومات العدنة الآن في وزارة الخارجية ليس هناك أي علامة لتغيير الموعد أو التأثير على الاجتماع. بالعكس، هاي الأحداث تجعل من الاجتماع ضرورة أكثر من السابق، لأنه الأحداث على الحدود العراقية تحتاج إلى بحث مباشر من قبل دول الجوار، وما يحصل على الحدود لا ينسجم مع أهداف الاجتماعات، لكن دور الاجتماعات أن تحل مثل هذه الإشكالات.
أبرز الملفات التي ستناقش في هذا الاجتماع، وما الذي يميز هذا الاجتماع عن الاجتماعات السابقة؟
هو طبعا المحور الرئيسي للاجتماع هو أمن العراق، أو دعيني أقول المساهمة في وقف التسلل الإرهابي إلى داخل العراق. الملفات المهيئة الآن للبحث أمام المؤتمر هي نتائج أعمال اللجان الفرعية اللي قررها مؤتمر شرم الشيخ السابق، والمتعلقة بالطاقة وأمن الحدود وموضوع النازحين العراقيين.
هل سيكون الحضور على مستوى الوزراء، أم سيشهد هذا الاجتماع أيضا تطور أو حضور على مستوى أعلى من مستوى الوزراء؟
لحد الآن المعلومات والموافقات اللي حصلت من السادة وزراء الخارجية أن يكون على مستوى وزراء الخارجية.
محمد الحاج حمود، وكيل الأول لوزارة الخارجية العراقية، متحدثا لإذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، شحة الوقود وصعوبة الحصول على النفط الأبيض أزمة تعاني منها أغلب المحافظات العراقية ومنها محافظة بابل. هذه الأزمة جعلها أصحاب المخابز والأفران مبررا لاستخدام النفط الأسود الذي يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، واستنشاق دخانه وترسبه في المعدة والرئة يسبب مرض السرطان على المدى البعيد بحسب ما أكده مسؤول في دائرة الرقابة الصحية في المحافظة، داعيا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين لمحاسبتهم وإغلاق مخابزهم. على رزاق لديه المزيد من التفاصيل.
تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة استخدام أفران الخبز والصمون إلى النفط الأسود بعد تقليل حصصهم من النفط الأبيض. هذه الحالة بدأت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين باعتبارها ملوثا بيئيا جديدا يضاف إلى ملوثات كثيرة، خاصة وأن الأفران تنتشر في المناطق السكنية. عدد من المواطنين أظهروا قلقهم من هذه الظاهرة مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل.
أين دارت البيئة؟ زين عد ربو ماذا سيحصل له؟
الأفران وكثرتها الآن وجودها بين الأزقة وبين المحلات بين البيوت تتأثر بتأثير سلبي مباشر على المواطن وعلى صحته. الآن تصعد معي إلى سطوح البيوت المجاورة الأفران وانظر بعينك وشوف كلها قطع سوداء متناثرة من رذاذ الدخان. من يتحمل مسؤولية؟ البيئة، الصحة، الحكومة، من يتحمل؟ أبو الفرن يريد يعيش على باب الله يقول لك أنا اشتغل. بينما هم الآن الصمونة قللوهن إلى سوى 3.25 صمون، يختلف بين فرن إلى فرن. فرن يخاف الله شوية يكبرها في السنتيمين، نص سنتيم، سنتيم ونص، شوية ما يخاف الله يقللها، وعلى هالرنة طحينش ناعم. والله يا أخي نوم تستطيع، يعني احنا صار سنتين أو ثلاثة محرومين معد.
الأفران الحالية الموجودة بالمناطق الشعبية، صمون الذي يشترى من هذه الأفران، لأنه بي رائحة وبي نقاط سوداء، أصحاب هذه الأفران يسلمون، صحيح هم حصتهم قليلة، بس قام يبيعون الحصة القليلة مالتهم، ويشترون بمكانها نفط أسود اللي هو ما يبلغ سعر البرميل 75,000 دينار.
عبد مجيد مصعب مسؤول القسم الوقائي في دائرة بيئة بابل.
المفروض كمحددات المفروض هذه الأفران تشتغل بس بالنفط الأبيض. أصحاب الأفران دا يدعون يقولون كمية النفط اللي نجهز بها قليلة ما تكفينا، شخصنا مخالفات يخطون مادة الدهن اللي هو الثقيل، وقفناهم وطيناهم انذار، انذرناهم. الآن دا يخطون نفط أسود مع نفط أبيض. هي هذه الحالة بدأت ويا أزمة النفط، طلعنا سوينا حملات مكثفة وكذا والأمور تحسنت، امتنع ورجعوا عن النفط الأبيض. هاي الفترة احنا صار لهم شهر بدوا رجعوا لنفس الحالة.
الدكتور عادل ناعور مدير الرقابة الصحية في بابل طالب المواطنين بالإخبار عن المخالفات لدى أصحاب الأفران.
احنا جتنا يعني تأمين من وزارة الصحة بالنسبة لاستخدام النفط الأسود، وهذا يعتبر في شيء مخالف، واحنا نقدر حتى تصل عقوبته لأنه نغلق المحل ونقدر نسحب من عدة الإجازة. بس هذا يعتمد على شنو؟ انت قل لي دلينا على المكان، انا اللي قدامي هاي المخابز كليتها جيدة، تعال جيب لي الشكوى وانا تابع وياك. اكو مناطق يعني من الصعوبة متابعتها مثل المناطق الشمالية اللي تعتبر ساخنة، او هاي تعتبر يعني مواد كيميائية داخل ضمن مادة غذائية، وهاي ترسبها بالأمعاء وترسبها يعني بالجهاز الهضمي، تسبب مشاكل كلش هواية، ضمنها أنه تعتبر مواد مسرطنة على المدى البعيد.
صاحب أحد الأفران أظهر إصراره على استخدام النفط الأسود بدلا من النفط الأبيض وأعطى مبرراته لذلك.
كان يعطون كمية النفط الأبيض 3000 لتر، قللوها من 3000 إلى 1500، 1000 بالسعر الرسمي و500 بالسعر التجاري. بعدين احنا بقت ردنا نسوي اضراب وردنا نظاهر، زودوا الحصة من 1500 سووها إلى 2000، 1000 بالسعر التجاري و1000 بالسعر الرسمي. طبعا احنا غصبا ما علينا وين نلجأ، فنخبط دهن أسود محروق
نستعمله للصمون. هي الدولة ما مهتمة بالمواطن، لو مهتمة كان جهزتنا تجهيز كامل. احنا ما ضرينا المواطن، هي الدولة ما تنتبه للمواطن. احنا اصحاب عوائل نريد نعيش، مثلا انا عندي اجور عمال 15 عامل، دا اعطيهم اجور شهريه، الحصه بدها تكفيني بس 15 يوم، شلون راح اكمل ال 15 يوم الباقي؟
على رزاق اذاعه العراق الحر الحله. مستمعي الكرام، أسباب عديدة كغياب الرقابة النوعية على المنافذ الحدودية ورفع الرسوم الجمركية وعدم دعم الدولة للمنتجات الوطنية، هذه الأسباب أدت إلى غزو الأسواق العراقية بالسلع الكهربائية الرديئة بحسب ما ذكره مدير عام الشركة العامة للصناعات الكهربائية المهندس سمير جمال، والذي ذكر في حديثه لمراسلة إذاعة العراق الحر أن السلع الكهربائية المحلية خاضعة للمواصفات العالمية من خلال إجراءات رقابية من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعلى ثلاث مراحل. مع تقرير جمان العبيدي.
الانفتاح الكبير الذي شهدته الأسواق العراقية بعد 9 نيسان عام 2003 سمح بدخول مختلف أنواع السلع الكهربائية ومن مناشئ مختلفة، مما انعكس بالتالي على واقع المنتوج المحلي، حيث انخفض معدل إنتاج الشركة العامة للصناعات الكهربائية إلى 50%. هذا ما أكده مدير عام الشركة العامة للصناعات الكهربائية المهندس سمير جمال في لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر.
غياب الرقابة النوعية، التقييس والسيطرة النوعية عن المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى رفع الرسوم الجمركية ورفع الدعم الدولة للمنتجات الوطنية من خلال فرض الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع اللي تدخل العراق، أدت إلى غزو أسواقنا ببضاعة رديئة ذات مناشئ غير معروفة، صحيح بأسعار متدنية جدا، إلا أنه نقول مواصفات رديئة جدا لا تتلائم مع متطلبات السوق العراقية. هواية من المنتجات اللي موجودة إحنا حقيقة بين فترة وفترة نطلع فرق عمل تطلع مثل ما يقول تتحرى عن السوق وتجيبين بعض النماذج من المنتجات المعروفة واللي تعتبر من المنتجات ذات الأسماء الرنانة، ما تتلائم مع متطلبات الأجواء العراقية. المكيف اللي نجيبه احنا لLG أو سامسونج نجيبه هنا ونفحصه، وإذا يطلع ما يتلائم خلينا نقول مع الأجواء العراقية.
السلع الكهربائية المحلية خاضعة للمواصفات العالمية من خلال خضوعها لجهاز التقييس والسيطرة النوعية، وإن المنتوج تجرى عليه 3 مراحل للتفتيش حسب قول سمير جمال.
احنا حقيقة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية وفي تقريبا جميع شركات الصناعة نخضع الى 3 أشكال من الفحص والتقييس. الفحص الاولي هو الفحص المحلي او الموضعي او الموقعي من خلال قسم السيطرة والنوعية المتواجدة عندنا. الفحص الاخر اللي هو من خلال الجهة الفاحصة المعتمدة دوليا والمعتمدة يعني بشكل كبير، ده شركات وزارة الصناعة والتي تسمى بالمعهد المتخصص، واللي واجبها هو فحص المنتجات اللي تنتج في شركات وزارة الصناعة، وبالاضافة الى خضوعنا الى جهاز التقييس والسيطرة النوعية.
تحول النظام الاقتصادي من اقتصاد دولة إلى اقتصاد حر جعل الشركة العامة للصناعات الكهربائية تعتمد ذاتيا على نفسها حسب قول مدير عام الشركة، مؤكدا أن الشركة تسعى حاليا لتطوير سلعها بما يتماشى مع النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية.
المجال الأول هو الاتجاه نحو السخان الشمسي، وراح نعلن مناقصة مثل ما يقول تجهيزنا بالأجزاء نصف المصنع لهذا السخان الشمسي، خلينا نقول راح يؤدي إلى التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل عام، بالإضافة إلى أن هنالك دراسات عندنا في الشركة لتقليل الحمل يعني من خلال تصميم نوع من السخانات اللي بالإمكان تشغيلها على المولدات. احنا حقيقة بالاتجاه اللي نشتغل بهذا الاتجاه، واشتغلنا أيضا في مجالات أخرى دخلت قبل، يعني تعرفين احنا عندنا واحد من المصانع اللي عندنا هو مصنع المحركات اللي ينتج المحركات اللي خاصة بالمبردات. هذا المصنع أساسا صمم من خلال شركة وستنغهاوس الأمريكية لإنتاج محركات مصممة للعمل على الشبكة الكهربائية.
ورغم محاولات هذه الشركة رفض السوق بالمنتجات الوطنية من الأجهزة الكهربائية، إلا أن المنتجات المستوردة ما زالت سيد الموقف لمحلات العاصمة بغداد، كما يقول أبو علي صاحب محل بيع الأجهزة الكهربائية.
بضاعة كلها مستوردة من الخارج.
من يا دول؟
كل الدول، تركيا، إيران، أكو سوريا، السعودية، كل الدنيا دول مجاورة قريبة للعراق.
زين، بها ضمانات؟
بها ضمانات، شركات موجودة وضمانات فيها 2 سنوات و3 سنوات و5 سنوات موجودة.
زين، منتوج عراقي ماكو؟
لا ما عندي يعني، بس أكو منتوج عراقي، مجمدات، ثلاجات، طباخات أكو موجودة، بس شيء قليل كلش نادر.
زين، المواطن شي يفضل مثلا منتج عراقي أم المستورد؟
تجار عراقي ولا يدور
عراقي؟
اي يدور عراقي.
ليش العراقي؟
لأنه قبل ماكو بالسبعينات والثمانينات منتج عراقي مضبوط.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أجمل التهاني وأغلى الأماني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذا موعد آخر حافل بالود والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. أهلا بالجميع في حلقة جديدة من نوافذ العيد المفتوحة.
عيد والفرحات لنا ويا الأحباب جمعنا.
عيدكم مبارك ديار، وعيدك أيضا مبارك نبيل الحيدري، وكل عام وانتم بخير.
شكرا جزيلا، والمستمعين دائما بخير.
أهلا فريال، وعيد سعيد للجميع.
عدنا طير السعد لنا، عدنا طير السعد لنا.
رسائل عيد الفطر المبارك نتسلمها يوميا بالمئات، وهي تحمل أرق التهاني كلاما وشعرا ودارميات وغيرها، كما احتوت رسائل المستمعين طرائف ومسجات جميلة وكذلك بعض الأبوذيات. معي رسالة من المستمعة زينب من كربلاء، بعثتها إلينا أو بعثت أبوذية حلوة. بعيد ولاجنة عندي ومركم، صرت خاضع لأمر الله ومركم، يجي يوم البعد يخلص ومركم، وقابل كل محب يسأل علي. طبعا احنا اتصلنا بزينب وماكو اي رد، واعتقد بسبب الشبكة والضغط عليها بايام العيد.
يبدو مو بس ايام العيد فريال، ايضا من رسائل المستمعين عاشق الليل، موقع عاشق الليل، بعث لنا دارمي يقول: يمك تريد الروح تسكن وترتاح، بس واسفع للنقال ما يرسل ارواح، وكل عام والإذاعة الحبيبة والعاملين فيها بألف خير. شكرا يا عاشق الليل، ويبدو كثرة والعشاق عندنا عاشق الليل وعاشق الإذاعة وعاشق حزيران تذكرين، وعاشق الأماسي. إذن نحاول نتصل بعاشق الليل ديار لو سمحت.
ألو
ألو، مرحبا، أيامكم سعيدة.
سعيدة، كل عام وانت بخير.
وبخير وياك إذاعة العراق الحر يا عاشق الليل.
يا أهلا وسهلا بإذاعة العراق الحر، يا مرحبا بيكم.
ومرحبا بيكم.
لك العام وأنتم بخير والعاملين كلهم بخير، وألف على الخير عليكم إن شاء الله، ونستهلك بالتقدم دائما.
شكرا. وصلنا للرسالة مالتك الحلوة والدارمي اللطيف اللي قريناه هسه. قولي ليه سميت روحك عاشق الليل؟
الله الله يخليك ويسلمك. والله الصبح كنت قاعد وداتنا على برامجكم الحلوة وكتبت هذا النتج، وطبعا هو قليل يعني بحقكم لأنهم إذاعتكم متألقة دائما وحلوة ولطيفة ونحب نتابعها دائما.
اسلم عزيزي. انت بيا مدينه بلا زحمه تعرف عليك؟
والله من السليمانيه.
والنعم، اهلا بيك. انت زائر للسليمانيه يعني، ولا من يعني من مدينه ثانيه جايها؟
لا لا، مقيم جديد بيها.
يلا ان شاء الله سعيد ويا العيد قضيته بالسليمانيه ويا اهل السليمانيه. العلاقات حلوه واجتماعيا اكو حياه واكو احتفال زين بالعيد
ان شاء الله. علاقات حلوه ويا اهل السليمانيه، وانا هم تقريبا صرت واحد من عندهم، صار تقريبا 4 سنوات يعني 3 4، فصرت واحد من عندهم وكلهم ان شاء الله هم طيبين وتعاملهم زين، يعني احنا اهل واحد ماكو تفرقه ان شاء الله.
هذه ميزة المدن العراقية، كلها محبة وتآلف وأخوة، وإن شاء الله أعياد دائمة. كلش نشكرك عزيزي على تهنئتك للإذاعة وتمنياتنا بالسعادة دائما. من نوافذ مفتوحة زميلتي فريال حسين وديار بامرني يسلمون عليك هواية وعلى العائلة.
يلا سلامي لهم هواية، كلش هواية، وبدون زحمة هذه زوجتي هم تسلم على البرنامج يعني.
مرحبا.
كل عام انت بخير واهلا وسهلا بيك وبعاشق الليل. الله يخليك. الله يسلمك. يعني يبدو انتم يعني انت وعاشق الليل يعني الزوج انه تتابعون دائما الاذاعه، واحنا طبعا يفرحنا يعني كل ما كل اتصال بينا وكل مسج تبعثوا لنا.
كل عام وانتم بخير.
اهلا وسهلا. اهلا عيني. انت اسمك؟
هذه العفو، هذه مصطفى ابني وهذه زوجتي اسمها نجاح.
اهلا وسهلا بكم عاشق الليل ونجاح وابنك مصطفى، اهلا بكم. كل عام انتم بخير.
الله يخليك فريال، وكل عام انتم بألف خير. الله يخليكم.
شكرا جزيلا.
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا بكم.
مع السلامه.
حياكم الله.
يا طير مسافر له وصل لها لبد ما ينام، يا طير يا مسافر له وصل لهذا الكلام، بيت حبيبك كله واللي لبد ما ينام، عشرتنا ما ناسيها كل يوم افكر فيها، عشرتنا ما
مستمعينا الكرام، يسرنا اليوم أن نستضيف في استديوهات إذاعة العراق الحر المتحدث السابق باسم رئيس الجمهورية السيد كاميران قرداغي، وهو أيضا كان نائب مدير ورئيس تحرير الإذاعة منذ تأسيسها حتى عام 2004. أهلا وسهلا أستاذ كاميران، وكل عام وأنتم بخير.
أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير، ولجميع المستمعين أيضا أتمنى كل خير.
أستاذ كاميران، أنت تفتقد حاليا العمل الإذاعي بعد انصرافك عنا لسنوات، فبالإضافة إلى عملك كرئيس تحرير كنت أيضا تعد وتقدم برنامج عالم متحول، ما هو التحول الآن في رأيك بما يخص إذاعة العراق الحر؟
بالحقيقة أنا منذ أن غادرت إذاعة العراق الحر وبعد ذلك ذهبت إلى بغداد كنت أستمع يعني بين الحين والحين أستمع إلى الإذاعة، كنت دائما كلما أستمع إلى الإذاعة أتخيل نفسي فورا داخل هذه البناية وداخل الأستوديو، وأتذكركم جميعا، أتخيل شكل الغرفة وشكل المكاتب والأماكن التي تجلسون فيها، لأنني عشت حوالي 6 سنين معكم. نعم. جميعا ومنذ. نعم. بداية الإذاعة، ويعني أعتقد أن التطور الذي لاحظته في الإذاعة هو أنها أصبحت تغطي العراق بشكل أوسع أكثر شمولية، أصبح لديها شبكة واسعة من المراسلين في جميع أنحاء العراق، ويعني أعتقد هذا كان تطور ملفت بالنسبة لي.
طيب أستاذ كاميران، كيف وجدت وقعها وجمهورها في حياتك الرسمية اليومية؟
يعني كان هناك حضور حقيقة للإذاعة في جميع المناسبات، كان دائما هناك مراسلين لإذاعة العراق الحر في اللقاءات الرسمية للرئيس طالباني وفي المؤتمرات الصحفية التي يعقدها، أو عندما كنت أتحدث إلى الصحفيين باسم الرئيس دائما كان هناك وجود لإذاعة العراق الحر، وكنا نعرفهم شخصيا وفردا فردا. شعرنا بالألم الشديد لفقدان مراسلتكم هناك خمائل محسن، وفي الحقيقة هناك ما زال عند المستمع العراقي بشكل عام ما زال هناك تعطش لسماع المزيد من الأخبار عن العراق، وهناك بسبب يعني الظروف الخاصة الحالية للعراق. من الأمور المهمة هو أن العراقي في بغداد مثلا يريد أن يعرف ماذا يجري أيضا في بقية أنحاء العراق، وفي النجف يريد أن يعرف ماذا يجري في بغداد وفي تكريت وفي غيرها، فلذلك أعتقد كان يعني من هذه الناحية بسبب وجود هذه الشبكة الواسعة كانت تسد فراغا عند المستمع العراقي.
نعم، نقدم الشكر الجزيل للمتحدث السابق باسم رئيس الجمهورية السيد كاميران قرداغي. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا وشكرا جزيلا.
الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظلفت سر ينضم بوجود الراديو، صوته يلعلع بذني وبذنك غصب عني وغصب عنك.
فريال، كالعادة مراسلين في بغداد يشاركون في حلقة عيد الفطر المبارك، واليوم نستمع إلى الجندي المجهول في مكتب بغداد، وهو الزميل محمود الرباعي، ليتحدث عن أجواء المكتب وعملية التنسيق ما بين المراسلين والإذاعة، كما يشرف على الناحية التقنية والفنية.
نقدر نقول إنه محمود الرباعي هو الجندي المجهول في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، هو الذي يعمل على التنسيق ما بين المراسلين المكتب، وهو أيضا يشرف على من ناحية التقنية والناحية الفنية اللي نحتاجها إحنا في شغلنا عند إنجاز التقارير. محمود، شنو الصعوبات اللي تواجهها يوميا؟
والله أكو مشاكل، هي يعني تصادف العمل أكثر شيء، مثلا التليفون، الشبكة ماكو، هاي اللي تأخر شغله ويا المراسلين والتنسيق، يعني ككوردينيتر ويا المؤسسة كذلك إذا انترنت ماكو أو مقطوع، هاي هم يعني أخر الشغل مالتي.
تحب تستمع لكل التقارير؟
طبعا أنا مجبر أنه أسمع كل التقارير باعتبار أنه أنا المشرف عليها من الناحية التقنية، فأسمع كل التقارير اللي تطلع تقريبا من بغداد. يعني
شو يعجبك من برنامج معين أو التقارير اللي تشد انتباهك أكثر؟
التقارير أميل للتقارير الثقافية السياسية همينة، وكبرامج يعني أحب برنامج أجيال وحوارات.
طيب بالعيد يعني لمن تحب تقدم التهنئة؟
طبعا كل عام وانتم بخير، أصدقائي إذاعة العراق الحر كلهم، وطبعا العائلتي الأهلي الأصدقائي.
وبالمناسبة أيضا شو تحب تستمع من الأغاني؟
يعني أي أغنية مناسبة تكون متفائلة للعيد.
عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور للفرح غنيلة.
كل يوم وأنتم أعزائي بألف خير وعافية، التهاني تتواصل من مستمعينا، وهذه تهنئة من الصديق القديم كما يقول عصمت من البصرة، واليوم أيضا بعث لنا برسالة زعلان علينا ويقول ليش ما اتصلتوا بي، احنا اتصلنا والشبكة كانت عطلانة. ربما
عصمت زعلان الإذاعة، لكن علي محمد من الكود دازلنا رسالة يهني بالعيد ويطلب طلب لطيف وطريف، وتدرون شنو هو؟ يريد يتعرف على فتاة. شلون نعاونه في ريال؟
أحسن تعليق.
طيب تمنياتنا أن تلقي رفيقة حياتك عزيزنا علي محمد وكل عام وأنت بخير.
رسالة أخرى من الحمزة الغربي وهذه أول مرة من هادي سلمان كريم ويقول أرجو أن تقبلوني صديقا لإذاعتنا الجميلة. أنت صديق أيضا ونحاول الاتصال بك في حلقات مقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة. من الرسائل اللي وصلتنا وهي تحمل طلبات إجراء لقاءات مع الفنانين الذين غادروا العراق ومنهم الفنان مظفر الأمير اللي طلب إجراء لقاء معه كل من المستمعين سعد من عمان، منى عبد الرحمن من بغداد، محمد علي من البصرة. فأقر رسول سرحان التقت الفنان مظفر الأمير وتحدث عن مشاريعه خلال العيد.
طب ألف خير وشعبنا إن شاء الله ألف خير. شنو أمنياتك على العيد؟ والله أتمنى يعود الأمن والأمان لشعبنا بالعراق، وأتمنى كلنا نرجع إن شاء الله ونصير ننتج ونغني من داخل بلدنا.
طيب على الصعيد الشخصي شنو أمنياتك؟
والله يعني أتمنى أكون نجم عربي يعني ويتوفر أغاني في كل مكان.
مشاريعك الفنية على العيد شلح تسوي؟
عندي عدة حفلات بعمان، وحاليا أنا بفضل تسجيل كاسيت من 10 أغاني من عدد كبير من الشعراء والملحنين ومن ضمنها ألحاني إن شاء الله ينزل بعد العيد.
أنا أعرف أنه أنت تلحن أيضا كل أغانيك تتلحنها؟
لا مو كلها يعني معظمها تقريبا.
نعم وجربت تلحن المطربين آخرين؟
لحن عدة الحان ودعمتي يعني الحمد لله وشكرا.
تسمعنا أغنية من هذا الألبوم تهديها للمستمعين بمناسبة العيد؟
يلي تبيعون الورد وين وين الورد راح تنطونا احنا لو نريد خلونا نرتاح الورد عذبنا الورد شمينا عطره من بعد الورد عذبنا الورد شمينا عطره من بعد لاتين خدوا العنب لهوة الصاح لك وين الورد راح وين الورد راح.
الفنان مظفر الأمير شلون أنت تتواصل مع جمهورك بالداخل يعني داخل العراق؟
والله هو أكيد عن طريق الشركات الإنتاج والكاسيت يطبعون الألبوم، أكيد في هناك شركات يعني تطبع ألبوم وتوزع من خلالات يعني والإذاعات العراقية اللي متواجدة خارج القطر وداخل القطر أيضا.
نشاطك تتمارسه بس فقط بعمان لو تروح للشام وباقي دول الخليج؟
أكيد يعني أروح لمصر ودبي ورحت سوريا ورحت يعني رحت أكثر من بلد عربي.
نعم شنو الأغنية العراقية المطلوبة حاليا في الشارع العربي؟
ما أعرف هالفترة صار يعني تركيز على الأغنية العراقية بشتى أنواعها وتنوعها يعني مطلوبة. أي مطلوبة يعني أنا يعني بصراحة هناك كثيرين مطربين العراقيين حتى هم عليهم أقبال من كافة دول الوطن العربي ويحبون يسمعون الطرب العراقي بكافة أنواع قلت لك يعني الأغاني الرومانسية الخفيفة كل شيء.
طيب اللون اللي أنت دائما تفضل أن تغنيه؟
أكيد اللون الرومانسي يعني.
ممكن نسمع فد أغنية رومانسية؟
سمعكم مقطع من أغنية هسه جاي. هسه جاي تمد لي ايدك وينك انت وينك انت جيت محتاج لك ليش انا موتنت يمك وانت مثل للدمك هسه يا الله صرت همك تأخرت ضعت من يديك تأخرت ضعت من يديك ضعت من يديك.
الفنان مظفر الأمير كل عام وانت بخير إن شاء الله وينعاد عليك العيد بالصحة والسعادة إن شاء الله.
خليت عليك وعلى شعبنا العراقي الجريح.
سائق الرسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
خلوني خلوني حبيبي من يومك يومك يومك.
الختام أقول لجميع مستمعينا كل يوم وكل عام أجمل التهاني لكم، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ياربا مرني والزميل نبيل الحيدري أطيب وأحلى الأمان.
خلوني خلوني خلونا روح الدارة حبيبي من يوم ما سامع أخبارة،
خلوني 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 روح الدارة حبيبي من يوم ما سامع أخبارة،
يا ناس شعليكم لا تمنعوني، يا ناس شعليكم لا تمنعوني، لو ما أشوف اليوم أموصى
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. التاسعة مساءً.